بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقال له قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر ربيع الأول من عام 44,400 من الهجرة، ودرسنا المعتاد في تفسير القرآن العظيم وفي سورة النور. والآية التي بين أيدينا هي آية النور المشهورة المعروفة، الآية 35 من سورة النور التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. أولا لنعلم جميعا أن من أسماء الله الحسنى اسم النور، فالنور من أسمائه، ومن كل وكل اسم كل اسم يستنبط منه العلماء صفة. فإذا قلت الله هو النور فإن من صفاته أنه ذو نور وصاحب نور، ونوره قد عم السماوات والأرض وعم كل شيء، وكل اسم له صفة وكل صفة لها أثر. فإذا قلت يعني الله سبحانه وتعالى عليم فصفته أنه ذو علم، صفته العلم، وأثره أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهكذا جميع الأسماء. الله من أسمائه الغفور، ومن صفاته المغفرة، ومن أثر هذه الصفة أنه يغفر الذنوب ويتجاوز عن الأخطاء، وهكذا. فمن أسمائه النور، ومن صفاته أنه نور السماوات والأرض بنوره. قال تعالى سبحانه وتعالى قال: وأشرقت الأرض بنور ربها، فحجابه النور، ونوره نور حسي ونور معنوي، وأثره على عباده الصالحين أثر واضح، وسيأتيك الآن أثر هذا النور. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض، أي الله الذي نور السماوات ونور الأرض بنوره سبحانه وتعالى. والآية تحتمل أن الله نور السماوات بالنور الحسي، ونور الأرض بالنور الحسي والنور المعنوي. فإن قلت ما نور السماوات والأرض، قلنا هو فيه في السماوات فيها نور، والله نورها بنوره سبحانه وتعالى كما قال كما جاء في الحديث: حجابه النور، ولولا لطفه سبحانه وتعالى ورحمته لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو استنار به العرش، واستنار به الكرسي، واستنارت به الجنة، واستنارت به السماوات السبع. وأما في الأرض فنوره من نور الشمس ومن نور القمر، فهو المنور للأرض سبحانه وتعالى، فنوره نور حسي. وكذلك النور المعنوي الذي يعني الطاعات والاستقامة والإيمان. ولذلك يعني إذا قرأت الآية قال مثل نوره، وقال في آخر الآيات: يهدي الله لنوره من يشاء. إذن الهداية نور من الله، والله يهدي لنوره أي لطاعته واستقامته وهدايته من يشاء من عباده. فقوله تعالى هنا مثل نوره، أي مثل النور الذي يهدي إليه، وهو نور الإيمان، نور القرآن، نور الطاعة، نور الاستقامة. هذا نور في قلوب المؤمنين يقذفه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، أي تنور القلوب، تنور القلوب. فنوره سبحانه وتعالى نور معنوي. والله عز وجل يصور لك ويضرب لك المثل ويقرب لك الصورة بشيء محسوس معروف عند الناس. ولذلك قال مثل نوره كمشكات، مثل نور الله في قلب المؤمن الذي يقذفه في قلب المؤمن بسبب الطاعة والاستقامة وبسبب القرآن مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات، كمشكات فيها مصباح. ما هي المشكات؟ المشكات الكوة التي تكون في الجدار. يمكن مثل منكم يعني شاهد في المساجد القديمة مثل الرفوف التي تكون في الجدار توضع فيها المصاحف، يعني هي نافذة، هي فتحة غير نافذة، هي مكان زي الرف داخل الجدار لكنه غير نافذ على الخارج. هذا الرف هو المشكات، كانوا يضعون فيه المصابيح، السرج الصغيرة كانوا يضعون فيها سرج ومصابيح، لأنها كانت تطلع بالجص أو بالجبس أو نحو ذلك باللون الأبيض، فإذا طليت باللون الأبيض ووضع فيها السراج عكس هذا النور الأبيض نور السراج فأضاء أعطى إضاءة قوية. الله يشبه نور الإيمان في قلب المؤمن مثل هذه المشكات، قلب المؤمن مثل المشكات، مثل هذه الكوة فيها مصباح، قلب نظيف فيه نور، هذه الكوة فيها مصباح، هذا المصباح وهو السراج الصغير يوضع في هذه الكوة فيها مصباح، والكوة تجمع النور وتعكسه، والمصباح في زجاجة، وهذه الزجاجة صافية، فإذا كانت الزجاجة الصافية والنور داخل هذه الزجاجة المصباح النور الساطع كأنه كوكب دري، أي مثل الكوكب الذي في السماء المضيء إضاءة قوية، يعني دري يعني مضيء إضاءة الدر، مثل إضاءة الدر وهو اللؤلؤ. قال يوقد هذا المصباح، من وين يأتيه الوقود؟ قال يوقد المصباح من شجرة مباركة، هذه الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون. قال الله عز وجل من شجرة مباركة، معنى مباركة كثيرة الخيرات. شجرة الزيتون شجرة مباركة، زيتون، إذا أخذ الزيت من زيت الزيتون ووضع في هذا السراج، وهذا السراج وضع في هذه الكوة، والكوة مطرية بالأبيض، وعكس هذا النور أصبح نورا على نور. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قال من شجرة مباركة زيتونة، هذه الشجرة موضعها ومكانها من أشرف الأماكن. يقول عز وجل ليست شرقية، لأن لو كانت شرقية يعني أتتها الشمس في أول النهار وأثرت عليها بقوة الشمس، لأن الشمس إذا كانت الجهة شرقية منذ طلوع الشمس إلى أن ترتفع إلى نصف النهار والشمس عليها، فهي ليست شرقية تأتيها الشمس تطول فيها، وليست غربية تأتيها الشمس في آخر النهار في النصف الثاني من النهار وتستمر حتى تغرب الشمس. فيقول هذه مكانها ليس بشرق الأرض ولا في غرب الأرض، وإنما في وسط الأرض، وهي بلاد الشام، وهي بلاد الشام. فقال يعني وهي بلاد الشام، فقال ليست شرقية ولا غربية فقط، فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران لا يؤثر عليها أول النهار ولا آخر النهار، أصبحت في وسط كزيتون الشام، مثل زيتون الشام، تصيبه الشمس في أول النهار قليلا وفي آخر النهار قليلا، فيحسن ويطيب ويكون زيته أصفى الزيوت. ولذلك قال الله عز وجل يكاد زيتها، أي هذه الشجرة شجرة الزيتون، يكاد زيتها من صفائه يضيء قبل أن تمسه النار، يضيء من شدة لمعانه وصفائه، يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة قوية. قال الله عز وجل لما ضرب لنا هذا المثل قد يسألك سائل يقول لك طيب وش الرابط بين هذا المثل وقلب المؤمن؟ نقول قلب المؤمن هو المشكات، فهو على فطرته وسلامته من أي شيء يكدره، على عقيدته الصافية وعلى فطرته الصافية وعلى ما ولد عليه، يعرف ربه، فالكوة نظيفة ومكانه نظيف، فإذا جئت بالسراج وأشعلت فيه هذا المصباح وأشعلت فيه هذا النور أضاء هذا القلب بالطاعة، مثل ما أن القلب إذا كان على فطرته ثم علم وأتاه العلم النافع والقرآن والسنة والهداية والطاعة أنار هذا القلب. فإذا زاد عليه إذا زاد عليه العلم والقرآن والطاعة اشتد إضاءة. فمثل هذا الذي يأتيه الزيت الصافي، فمثل الوحي، الزيت الصافي مثل الوحي الصافي، فيزيده إيمانا وطاعة ونورا. ولذلك الله عز وجل قال في آخرها، قال نور على نور، نور الفطرة، نور الطاعة، نور القرآن، نور الإيمان، يزيده نورا حتى يضيء. مثل هذا 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 السراج وهذا المصباح، كل ما تعطيه من الوقود تعطيه من الزيت يضيء إضاءة شديدة. وهكذا نور النار ونور الزيت يزيد فيه يعني حتى يشتد نوره. وكذلك المؤمن، فيضرب الله هذا المثل، يضربه سبحانه وتعالى في حال المؤمن، ونور الله في قلب المؤمن هي الفطرة كما ذكرنا، هي الفطرة. وإذا جاءه الزيت الصافي ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الشرعية، فيبدأ يقبل حتى يزداد إيمانا، يزداد طاعة في الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. كان هذا النور نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن يقذفه ويزيده طهارة ويزيده زكاء ونموا، فيزداد نورا على نور. قال الله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء، أن يهدي من يشاء من عباده ممن يستحق الهداية وممن يعرف الهداية وممن ينتفع بالهداية. أما الذين لا ينتفعون بالهداية ولا يستحقون الهداية فلا ينتفعون بذلك، لا يستفيدون من ذلك. قال الله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس، يضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا ويفهموا. يعني ضرب الأمثال في القرآن كثيرة، والله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون هم الذين يستفيدون، الذي عنده علم يستفيد من هذه. ولذلك الله عز وجل قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، ليعقلوا هذه ويستفيدون، والله علمه محيط بجميع الأشياء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذا واضح والآية واضحة. لما كان نور الله سبحانه وتعالى، هذا النور هو نور الإيمان ونور الطاعة ونور القرآن، أين نجده؟ أين نجد نور الطاعة والإيمان والقرآن والعلم والتعلم؟ أين يكون؟ اسمع الآية التي بعدها واقرأها. قال سبحانه وتعالى في بيوت، يعني المساجد. المساجد هي أحب البقاع إلى الله، المساجد هي بيوت الله، والمساجد أماكن فاضلة، أماكن طاهرة، أماكن الطاعات، أماكن الذكر، ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والعبادة والدعاء وحلقات القرآن وحلقات العلم والتعلم في بيوت الله. إذن النور تأخذه من وين؟ نأخذه من هذه الأماكن، في بيوت أذن الله. أذن الله يعني أمر سبحانه وتعالى ووصى بأن ترفع. الله أمرنا ووصانا بأن نرفع البيوت هذه ونعمرها. نعمرها بأي شيء؟ نعمرها بالبناء الحسي، ونعمرها بالطاعة. لا تعمر في البناء فقط، تقوم هذه البيوت، هذه المساجد وبيوت الله على هذه الأعمدة والجدران والأبواب والأسقف ثم لا يكون فيها أحد، لا، نعمرها بالعمارة الحسية، وننشر المساجد في كل مكان، ونعمرها بالعمارة المعنوية بالطاعة وإقام الحلقات والدروس وقراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة. ولذلك قال أذن الله أن ترفع ترفع بالبناء ويذكر فيها اسم الله. يعني مجموع هذه أحكام المساجد، أن ترفع ببنائها وتنظيفها والمحافظة عليها وكنسها وصيانتها مما لا يليق بها، ومنع الفسقة والمجانين والصبيان والكفار من دخولها، حتى لا تتأذى منهم، وحتى تصان منهم، وكذلك يعني تصان من 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 أحاديث الدنيا. لا يتكلم الإنسان بأمور الدنيا، ولا بيع ولا شراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يبيع قال: لا أربح الله تجارتك، ليست في بيوت الله، البيوت لم تعمر لهذا. ورفع الأصوات حتى يمنع رفع الصوت. يعني عمر رضي الله عنه وسمع رجلا يرفع صوته في المسجد فقال: من أنت؟ قال: أني أنا فلان، قد جئت. قال: لولا أنك جئت ولم تعرف يعني حكم المسجد، ولم تعرف، لا أوجعتك ضربا، كيف ترفع صوتك في مسجد رسول الله؟ فيمنع من رفع الصوت ومن الحديث. ولذلك حتى يعني من الأخطاء التي تجدها في بعض المساجد أن بعضهم يرفع صوته في الصلاة فيؤذي من بجانبه. تجد بعضهم في قراءة الفاتحة والسجود والركوع والتحيات يرفع صوته فيؤذي من بجانبه، تجد اللي بجانبه يعيد الدعاء ويعيد الصلاة ويعيد القراءة وما يدري ماذا يقول، لأن هذا يشغله ويشوش عليه قراءته. فتجد بعضهم بهذه الطريقة، أو بعضهم تجده يقرأ القرآن ويأتي بالمصحف أمامه ويبدأ يرفع صوته فيتأذى من بجانبه، لا يستطيع يصلي، لا يستطيع يقرأ القرآن. فهذا من الخطأ، من الأخطاء التي تقع في المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أصحابه وإذا بعضهم يرفع صوته على بعض قال: لا يجهر بعضكم على بعض، فيقرأ بهدوء، يقرأ بصوت يسمع نفسه، ولا حاجة أنك ترفع الصوت يتأذى من بجانبك. فكل هذا من المخالفات التي تقع في المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، ترفع بالبناء والمحافظة عليها وصيانتها، وصيانة التكييف وصيانة الأنوار وصيانة الأبواب ودورة المياه، يحافظ عليها ويذكر فيها اسمه في الصلاة، بالصلاة الفرض والنوافل وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والذكر والدعاء والعلم والتعلم، تعلم القرآن، تعلم العلم والمذاكرة والاعتكاف، كل هذه مشروعة في المساجد، تفعل في المساجد. فهذا من عمارة المسجد، إذن عمارتها عمارة حسية وعمارة معنوية. ولذلك شرعت الصلوات الخمس، وشرعت صلاة الجمعة، وشرعت صلاة على الجنائز، وسائر الصلوات، صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف، كلها في المساجد. والصلاة للرجال في المساجد. قال ولذلك قال الله عز وجل هنا قال يسبح له، أي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. من الذين يسبحون بالغدو والآصال؟ الغدو هي أول النهار، الغدو جمع غدوة، والآصال جمع أصيل، الآصال هو آخر النهار العشي بعد العصر، والغدو أول النهار. يسبح له من؟ قال رجال، دل على أن الرجال يكونون في المساجد، رجال يسبحون. وخص الله هذين الوقتين الغدو والآصال لشرف هذين الوقتين، لأنهم وقت الأذكار والأوراد المسائية والصباحية، يسبحون ويذكرون الله ويقرؤون القرآن ويتعبدون الله ويدعون، هذه الأوقات أوقات حرية. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شف، ما قال لا يتجرون أو لا يبيعون، وإنما قال لا تلهيهم. ففرق بين لا تلهيهم أو لا يتهم، هم يتجرون ويبيعون ويشترون، لكن إذا جاء وقت الصلاة لا تلهيهم هذه التجارة، يتركونها ويذهبون. فدل على أنهم يتعوضون ويبيعون ويشترون ويتكسبون ويتجرون، لكن إذا جاء وقت الصلاة اتجهوا إلى المساجد. فلا تشغلهم لا يشغلهم البيع ولا تشغلهم التجارة عن ذكر الله وعن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه العبادات الجليلة العظيمة من إقام الصلاة ومن إيتاء الزكاة، هذه أصحاب الأموال وأصحاب التجارات لا تشغلهم عن أن يؤدوا الصلاة في أوقاتها ويحافظوا عليها جماعة، وأن يؤدوا زكاة أموالهم وأن يزكوا. لماذا؟ قال لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم عظيم يوم ويوم هويل، من شدة هوله وإزعاجه القلوب تتقلب والأبصار تتقلب وتتأثر الأبدان بذلك، ولذلك خافوا هذا اليوم. فمن خاف هذا اليوم أمنه الله، لا يحزنهم الفزع الأكبر. فمن خاف هذا اليوم واستعد له، لأن الله قال يخافون يوما، يعني مستعدين لهذا اليوم، فمن استعد لهذا اليوم وخاف الله وأدى حق الله فإنه في هذا اليوم من المطمئنة قلوبهم، من المطمئنة قلوبهم. قال يخافون هذا اليوم ويؤدون ما فرض الله عليهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. يقول يجزيهم الله لأنهم قدموا أحسن الأعمال، فيجازيهم على أحسن أعمالهم بأحسن الأجور، بل ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، يزيدهم على طاعتهم طاعة، والله يرزق من يشاء، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، يرزق من يشاء بغير حساب، يعطيهم من الأجور التي لا يحسبون لها أي حساب، من الأجور العظيمة التي لا يشعرون بها ولا تبلغ أمانيهم، بل يعطيهم الله أزيد من ذلك من الأجور بلا عد ولا كيل، يزيدهم والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، لأن الله فضله واسع وعطاءه كثير. طيب بعدها تنتقل الآيات إلى حال الكفار لما ذكر حال المؤمنين الطائعين.